أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما تقدم معناه بالنسبة لي ما ذكره الماتن قدس سره من أنه يجوز الجمع في عقد واحد ما بين الإجارة والبيع أو بين الإجارة والصلح أو بين الإجارة والنكاح في البحث. وقلنا بأنه ما استشكل به لعدم الصحة تارة لعدم تمامية المقتضي لا يرجع للمحصل، لأن إطلاقات أدلة الصحة واللزوم تامة في من قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينه، أو من قبيل قوله تعالى أوفوا بالعقود، لا شك في أنه عقد وإن كان ملفق من إجارة وبيع. فإطلاقات أدلة الصحة التامة، فالمقتضي للحكم بصحة مثل هذا العقد تام، إنما البحث في وجود المانع. وحاصل هذا المانع هو غررية مثل هذه المعاملة، وذلك لأنه استأجر الدار واشترى الدابة بعشر دنانير، فلم يعلم حينئذ مقدار ما هو بإزاء الدابة من ثمنه، ولا مقدار ما هو بإزاء منفعة الدار وسكن الدار من أجرة. صح، عشر دنانير، بس قديش مقابل حينئذ سكن الدار، وقديش مقابل مثلا شراء الدابة، أو بالعكس قديش مقدار مثلا ركوب الدابة اللي هو منفعة الدابة ومقدار حينئذ شراء الدار في البيت. فلم يعلم حينئذ مقدار الثمن، وهذا المقدار وهذا حينئذ يوجب الغرية وعدم معلومية كل من المعوض معلوم في البيت اللي هو منفعة الدار اللي هو السكنة، أو منفعة الدابة اللي هو الركوب. ونفس هذه العين أو اللي هو الدابة أو الدار في البيع لو كان هو المبيع، وإنما الكلام بالنسبة للعوض، فإن العوض غير مشخص وغير معين وغير محدد في البيع، وهذا يلزم منه حينئذ بطلان مثل هذه المعاملة في المقام، وبالتالي يكون الإشكال في صحة هذه المعاملة لوجود المانع لا لقصور في المقتضي وفي إطلاقات أدلة الصحة واللزوم في البين، بل المشكلة وجود مانع في البين وهو عدم تعين وتشخص الأجرة وعدم تعين وتشخص الثمن في البين. هلأ الأجرة خليها عجم، خلينا نحكي بالنسبة للثمن، لأن قدر متيقن من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر في البين، هذا القدر متيقن والإجماع حينئذ قائم على النهي عن بيع الغرر. هلأ بتم عندنا تعميم بالنسبة للإجارة أو لا، خلنا نحكي بالنسبة للبيع. فتبطل هذه المعاملة لهذه النقطة في البيع، ويحاول الإجابة عن ذلك بما هو مذكور في كلماتهم في البيع، أن هذا ليس بعزيز في البيع صفقة واحدة حينئذ شيئين، فيما لو باع صفقة واحدة أمرين وشيئين في البيع، كما لو باع الدابة والكتاب مثلا خلينا نفترض بعشر دنانير في المقام. واضح نفس الإشكال الذي يأتي على صورة الإجارة والبيع، لم يعلم مقدار الأجرة التي هي بإزاء المنفعة ومقدار الثمن الذي هو بإزاء العين في البيع، كذلك الحال في المقام عينا بعين. اشترى دابتان وكتابا، اشترى دابة وكتاب الجواهر خلنا نفترض بعشر دنانير، طيب قديش هو الذي بإزاء الدابة؟ مش معلوم. قديش الذي هو بإزاء كتاب الجواهر؟ أيضا غير معلوم في البيع. فكما أن أدلة جواز البيع صفقة واحدة حينئذ يكون مختفر فيها هذا المقدار من عدم التعين بالنسبة للثمن ومن عدم معلومية الثمن في البيع. وإن شئتم قلتم هذا المقدار من مجهولية ما يكون من ثمن بإزاء كتاب الجواهر وما يكون من ثمن بإزاء كتاب بإزاء مثلا الدابة، فليغتفر حينئذ الجهالة في المقام بالنسبة للثمن الذي هو بإزاء مثلا الدابة. واضح. وبعبارة حينئذ أخرى أنه يكفي في صحة المعاملة هو معلومية حينئذ المجموع، هو المجموع معلوم في البيع، المعاوضة تمت فيما بين هذا المعوض اللي هو مثلا الدابة وكتاب الجواهر وهذا العوض اللي هو 10 دنانير في البيع، هل مقدار يكفي؟ هل التوزيع غير واضح لدينا؟ هذا مطلب آخر. حينئذ لا يفسد لهذا البيع قضية، بل يكون البيع حينئذ صحيحا، و إطلاقات نهي النبي عن بيع الغرر لا يكون شاملا للبخل. هذا نقوله حينئذ في المقيس عليه، كذلك نقوله في المقيس. يكفي في صحة هذه المعاملة معلومية العوض ولو بالجملة. في عنا 10 دنانير، هذه 10 دنانير اللي هي العوض بذلت بإزاء معوض ملفق من أمرين، أحد الأمرين اللي هو منفعة اللي تم تمليكه ببركة الإجارة الانحلالية، والآخر المعوض الآخر اللي هو عبارة مثلا عن عين مثلا الدابة في البيع التي ملكت بموجب وبركة حينئذ البيع الانحلالي الموجود في مثل هذه المعاملة. وهذا المقدار حينئذ يكفينا في المقام ولا يشترط الزيادة من ذلك. هذا الكلام السيد الحكيم رحمة الله عليه في مستمسكه التفت له، مش بس هو بل بعض الأقدمين من قبيل المحقق والعلامة، وقالوا أنه لا تصح هذه المقايسة، يعني هذا اللون من المقايسة فيما بين المطلبين لا يرجع لمحصن. ليه؟ لأن هنالك في عندك بيع واحد، العوضين في البيع معلوم، أحد العوضين هو عبارة عن كتاب الجواهر والدابة، والعوض الآخر هو عبارة عن 10 دنانير. مفيش يعني المبادلة فيما بين عوضين معلومين في البيع. أما في المقام ما تمت المبادلة فيما بين العوضين على أساس بيع يكون المعوض فيه معلوما والعوض فيه أيضا معلوما ومشخصا في البيع، بل تمت المعاوضة بعقد، هذا العقد اشتمل على بيع وإجارة، بيع تم فيه نقل العين اللي هو الدابة، وإجارة تم فيها نقل منفعة الدار اللي هو ترجع إلى الإجارة. طيب ما يكون عوضا عن مثلا الدابة في البيع، ما هو المقدار؟ هذا غير معلوم بالنسبة لنا. ما يكون عوضا مثلا عن الأجرة في مثلا في إجارة مثلا الدابة في البيع، ما هو المقدار؟ أيضا غير معلوم بالنسبة لنا في البيع. وهذا الذي يستوجب الإشكال، مجرد صحة البيع لشيئين صفقة واحدة وعدم شمول أدلة الغرر بالنسبة له لا يقتضي في المقام أن تكون إطلاقات أدلة الغرر غير شاملة. ليش؟ للنقطة الواضحة من الفرق فيما بين المطلبين. في مطلب البيع شيئين صفقة واحدة من الواضح أن المبيع مشخص معين لا تردد فيه لا جهالة حينئذ بالنسبة له تستلزم غررا في البيع حتى تطاله إطلاقات أدلة نهي النبي عن بيع الغرر. كذلك بالنسبة للعوض أيضا ما في غرر، عندك كتاب ودابة بعشر دنانير في البيع، العوض مشخص والمعوض أيضا مشخص في البيع ومعين، ما في عندنا جهالة مستلزمة للغرر حتى تشمل إطلاقات نهي النبي عن بيع الغرر في البيع. بس مقامنا مش من هالقبيل. ليش؟ لأنه الشيئين اللي هو المنفعة والدار ما تم نقلهما حينئذ ببيع. ليش؟ لأنه البيع ما بينقل منفعة، إنه بينقل عين، وما تم بإجارة، الإجارة تنقل منفعة ولا تنقل حينئذ عينا في البيع. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا اللي قلنا إنه عقد ملفق من إجارة يتم فيه نقل العين اللي هو الدابة، ومن بيع عفوا اللي يتم فيه نقل العين، ومن إجارة يتم فيها نقل المنفعة اللي هي سكنة حينئذ الدار في البيع. طيب نأتي للبيع، هذا البيع الانحلالي في هذا العقد الملفق من بيع وإجارة، هذا البيع تم المعوض فيه عبارة مثلا عن الداب المشخص، طيب العوض فيه قديش؟ بعض من العوض في البيع، مش الثمن، بعض من العوض. العوض له 10 دنانير، بعض من 10 دنانير قديش؟ دينار، دينارين، نص دينار، 3 دينار، هذا مش معلوم. أليست هذه جهالة؟ وهذه الجهالة مستوجبة حينئذ للغرر الذي يجعل المورد مشمونا لإطلاقات نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. يعني مجرد أن تطلق هكذا عبارة أنه إذا صح في بيع شيئين صفقة واحدة فينبغي الحكم بصحته، هنا لا، إذا لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأن بيع شيئين صفقة واحدة تم بعقد واحد، هو البيع الذي شقص فيه العوض والمعوض. نعم التوزيع مش واضح في مسألة البيع كتاب الجواهر والدابة بعشر دنانير، التوزيع مش واضح، بس المبيع واضح والثمن أيضا واضح في البيع. مبيع معلوم والثمن أيضا معلوم، أما في مقامنا ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن المبيع معلوم في اللي هو عبارة عن الدابة، بس الثمن غير معلوم، وهذا جهالة تستلزم حينئذ الغرر في البيان، فلا ينبغي الحكم بالصح. هلأ صاحب الشرائع قدس سره وتبعه على ذلك الماتن في متنه أن نلتزم حينئذ بعملية التوزيع، يعني كأنهم يعني كأن الطرفين صاحب الجواب صاحب الشرائع والماتن قالوا بأنه ما في عندنا غرر، وصاروا إلى أنه بعد ما حكمنا بصحة المعاملة لتمامية المقتضي وشمول إطلاقات أدلة الصحة وعدم وجود المانع وأنه ما في عندنا جهالة تستلزم غرا في البيع، صاروا إلى أنه كيف بدنا نوزع حينئذ الأجرة على المنفعة والثمن على العين والمبيع في البيع، فصاروا إلى عملية حينئذ أن التوزيع يكون بحسب القيمة السوقية للعين والقيمة السوقية مثلا لمنفعة سكن الدار أو لمنفعة ركوب الدابة في ذلك. بس إذا قبل ما نصل إليه لابد في المرتبة السابقة من أنه يتم عملية التغلب على هذه المشكلة، وهو أنه في عنا حينئذ نحن نحو جهالة مستلزمة للغرار، وهذا الغرار يكون مشغولا لإطلاقات أدلة نهي النبي لا أقل في البيع اللي هو أحد جزئي هذه العقد والمعاوضة والمبادلة المالية، يكون مشمول إطلاقات نهي النبي عن بيع الغرر الموجب لفساد حينئذ البيع فيه. لابد أن نتغلب على هذه النقطة بالخصوص في البيع قبل أن نصير إلى عملية أنه كيف منوزع العشر دنانير على منفعة العين اللي هو سكن الدار، وبالنسبة لشخص الدابة قبل ذلك، لأنه هيدا أنه الآن تمت المعاملة وحكمنا بصحة المعاملة، قديش بيلحق حينئذ العين وقديش بيلحق المنفعة، هذا مطلب آخر. بس قبل ما نصل إلى هذه المرحلة بدنا نتغلب على مشكلة وجود المانع والإشكال في صحة مثل هذه المعاملة في البحر. الصحيح في المطلب هو أن نقول هكذا: تارة بدنا نحن نجري على كل من البيع والإجارة بحرفيته في البحر، على أساس أنه عقد مستقل له أثاره وله أحكامه وله خصوصياته في البقاء. إذا سلكنا هذا المسلك فالإشكال حينئذ واجب، ومجرد دعوى صحة بيع شيئين صفقة واحدة مع عدم تعين ما بإزاء أبعاد الصفقة الواحدة من مثلا الدابة وكتاب الجواهر لا يستلزم حينئذ الصحة في المقام. ليه؟ لأن هنالك المعوض مجموع والعوض مجموع. المعوض عبارة عن دابة وكتاب الجواهر، والعوض عبارة عن 10 دنانير في البيع، وهالمقدار من التعين والمعلومية يكفي لرفع الجهالة وعدم التورط في محظور الغرارية في البيع. أما في المقام كما هو واضح لا يرجع إلى محصن وغير تام. ليش؟ لأنه ذلك ما تم صح صفقة واحدة بس بعقدين، وليس صفقة واحدة بعقد واحد ببيع واحد في البيع. أقول إذا نظرنا إلى خصية البيع كبيع وإلى خصية الإجارة كإجارة فالإشكال حينئذ واقع ووارد لا محالة في البيع. لكن إذا نظرنا إلى هذه المعاملة الملفقة من إجارة وبيع في البيع، واضح؟ إذا نظرنا إلى هذه المعاملة، وإن تضمنت واحتوت على التزامين وقرارين معامليين، قرارين للمتعاقدين في البيع، ولكنها هي بحسب الإبراز وبحسب الإنشاء هو إنشاء واحد، والمبرز فيه حينئذ أمران في المقام. طيب، إذا كان الأمر كذلك فليكن البحث بالنسبة لخصية هذا العقد الملفق من إجارة وبيع. في خصية هذا العقد تمت فيه مبادلة مالية ما بين منفعة وعين من جهة، المنفعة محددة اللي هو منفعة سكن الدار أو ركوب الدابة، والعين محددة اللي هو الدابة الفلانية والكذائية مثلا، والعوض فيها أيضا معين اللي هو عبارة عن 10 دنانير. وهذا هو منظور الذين قايسوا المورد بمسألة بيع شيئين صفقة واحدة. ليست المقايسة بلحاظ أحد جزئي هذه المعاملة اللي هو البيع الاحتلالي في البحر، وإنما المقايسة بلحاظ حينئذ هذا المجموع المركب في البين، أو فقل بلحاظ هذه المعاملة المجموعية الذي كان فيها المعوض عبارة عن عين ومنفعة. عين بحسب التحليل لا يتم نقلها إلا من خلال البين، المنفعة بحسب التحليل لا يتم نقلها إلا من خلال الإجارة في البين، هذا المعوض. والعوض عبارة عن 10 دنانير في البين. هنالك تم حينئذ بيع شيئين صفقة واحدة بعقد واحد هو البيع، هم أيضا بعقد واحد ملفق بحسب التحليل إلى بيع وإيجار. ليش؟ لأن البيع ما بينقل المنفع إنما خصوص العين، والإيجار لا تنقل العين وإنما تنقل خصوص المنفع في البيع. وهذه هي نقطة حينئذ الفرق فيما بين الموردين. يعني بعبارة أخرى، وقت بدنا نتغلب على الجهالة وبالتالي عدم التورط في محذور الغراريان، مش بنتغلب عليه بالنسبة للبيع الانحلالي البيع الضمن اللي تم في هذه المعاملة، إنما لكل ولمجموع هذه أليست معاملة؟ ألم نتجشم البحث عن إطلاقات أدلة الصحة بالنسبة لهذه المعاملة بما هي في نفسها، لا بما هي بيع لا بما هي إيجارة، بل بما هي معاملة مستقلة متضمنة لبيع وإيجار وملفقة من بيع وإجارة في البيع. طيب إذا كان الأمر كذلك، العوض فيها معلوم له 10 دنانير، المعوض فيها أيضا معلوم اللي هو المنفعة والعين، والمقدار حينئذ يكفي للحكم بصحة هذه حينئذ المعاملة. فيكون التنظير ببيع شيئين صفقة واحدة يكون التنظير بالنسبة للمجموع المركب وبالنسبة لهذه المعاملة الملفقة من بيع وإجارة في البيع، ولا يكون النظر إلى خصوص حينئذ بيع مثلا الدابة في المقام، حتى يقال أن مقدار حينئذ أجرة المنفعة سكن الدار غير معلومة، فبالتالي لا يكون مقدار ثمن تلك الدابة أيضا معلوما في البيع. هذا لا يصغى عليه ولا يرجع لمحصل. ليش؟ لأن المنظور هو لهذا المجموع، المعاوضة بلحاظ المجموع المركب من العوض والمعوض. المعوض حينئذ معين ومشخص، دابة مع منفعة دار سكن دار، والعوض أيضا مشخص اللي هو 10 دنانير. هلأ بيبقى أبعاد تلك المعاوضة كيف بيتم التوزيع، هذا مطلب حينئذ آخر أشار له الماتن قدس سره تبعا لما ذكره صاحب الجواهر، لما ذكره صاحب الشراء قدس سرهما، وهو أنه بيرجع إلى القيمة المتعارفة والقيمة حينئذ السوقية في البين لكل من منفعة سكن الدار وقيمة مثلا تلك الدابة، أو منفعة حينئذ ركوب الدابة وقيمة حينئذ تلك الدار في البين، فبيكون لكل منهما بالنسبة. هذه عملية التوزيع بالنسبة لأبعاد العوض على أبعاد المعوض في البين، ولأجزاء العوض على أجزاء المعوض بعد الفراغ عن صحة هذه المعاملة، وصحتها إنما تكون على أساس هذه النقطة التي أشارنا لها. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى إنه الجهالة والغرية مش متمسكين فيها بحرفيتها في البحث، واضح؟ يعني بعبارة أخرى لابد لنا من شيء من رأس خيط من معلومية العوضين بحيث ننفذ من خلاله من مشكلة وورطة الغرارية في البحث، ويكفي حينئذ لدفع هذه الغرارية، فلا نقع في مشكلة الغررية في البين أدنى معلومية حينئذ للعوضين. أما المعرفة التفصيلية أنه بالنسبة لكتاب الجواهر خلنا نفترض ديناران وأنه بالنسبة مثلا للداب 8 دنانير في بالنسبة لبيع شيئين صفقة واحدة، أو في مقامنا بالنسبة لمنفعة سكن الدار خلنا نفترض 5 دنانير وبالنسبة لقيمة الدابة وثمن الدابة 5 دنانير، هذا لا يشترط حينئذ المعرفة. هذه المعرفة الإجمالية يكفي لأن ترفع الجهالة عن كل من العوضين في البيع، وبالتالي عدم التورط في محذور الغري. أما المعرفة التفصيلية لكل منهما لا، غير مشترط في البيع، ولذا يكفي في مقام توزيع أبعاد العوض على أبعاد المعوض الرجوع إلى ما هو المتعارف في البيع، ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك. إذا حاصل ما يمكن أن يقال في المقام، لكن هذا الجواب إذا التزمنا بحرفيته له تبعات سوف تتضح من خلال ما سوف يأتي إن شاء الله. هذا تمام المطلب الأول. المطلب الثاني في المقام، وهو طيب هلا في عندك قيمة دابة وعندك شو مثلا سكنة الدار وقيمة سكنة الدار في أبعد، كيف بدنا نوزع؟ قديش بيلحق حينئذ الثمن، ثمن مثلا الدابة و بيلحق قيمة أو فقل أجرة الدار في البيع، أو بالعكس حسب ما يكون ما تم عليه المعاوضة. وهذا وين أثره؟ أثره يمكن نفترض مثلا، خلنا نفترض مثلا هذه الدابة كانت مملوكة للغير فبطلت الإجارة بالنسبة للدابة بس صحت بالنسبة لي بيع الدار، فحينئذ قديش المقدار اللي بدنا نقسط؟ يعني ما هو المعيار وما هي الضابط؟ الماتم قدس سره كما قلت لكم تبعا لصاحب الشرائع ذهب إلى أن لابد من تقسيط أبعاد العوض وأجزاء العوض على أبعاد وأجزاء المعوض من المنفعة والعين بحسب ما هو المتعارف والقيمة السوقية لكل من أجرة سكن الدار وقيمة حينئذ مثلا تلك الدابة وثمن تلك الدابة في البحر. هنا في إشكال معروف، وحاصل هذا الإشكال أنتم مضى معه أن القيمة السوقية إنما يصار لها القيمة السوقية للعين أو القيمة السوقية للمنفعة للأجرة المثل في البين، أجرة مثل تلك العين إنما يصار لها مع عدم حينئذ الأجرة الجعلية وعدم القيمة والثمن الجعلي في البين. يعني بعبارة أخرى ربما مثلا خلنا نفترض سكن هذه الدار تسوى حينئذ عند العرف يعني القيمة السوقية لها مثلا ديناران في البيع، بس هو استأجرها ب5 دنانير، هذا له قصة واضح. وهكذا بالنسبة لقيمة الدابة ربما تسوى مثلا 10 دنانير بس هو اشترى تلك الدابة مثلا بدينارين في البيع. ما في ترابط ما بين حينئذ القيمة السوقية للمنفعة وللعين في البيع وبين القيمة الجعلية التي تم التوافق عليها وتحديدها من خلال حينئذ هذا العقد في البيع. وإن شئتم ما الغاب بالمعاملة بتضل صحيح غاية أنه يثبت له الخيار في صورة عدم العلم وأقدم في صورة الجاه، وإلا المعاملة بتكون صحيحة على كل حال. نحن كلامنا الآن بعملية التوزيع الذي يكون معاملة على وفق تلك القواعد والضوابط في البحر. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى إنما يصار إلى التحديد والضبط بالقيمة السوقية لمنفعة العين أو لقيمة الدابة فيما لو لم يكن هنالك قيمة جعلية، أجرة جعلية وثمن جعلي في البحر. وحيث أن المعاملة صحيحة وافترض مرة إجا استأجر منه الدار وما حدد ذلك إلا بما هو المتعارف، واشترى منه الدابة وما حدد ذلك إنما بحسب القيمة والثمن المتعارف لتلك الدابة، هذا الكلام يمكن يكون له موقع في البين لو صححنا مثل هذه المعاملة ولو من خلال الحوالة على ما هو عند العرف في البين والقيمة السوقية والمتعارف لأجرة سكن الدار ولقيمة تلك الدابة. إلا أن المورد ليس كذلك. ليش؟ إنه في قيمة جعلية افترضنا 10 دنانير في البين، هذه 10 دنانير قد تكون أزيد من القيمة السوقية والقيمة الواقعية لمنفعة سكن الدار وقيمة الدابة، وقد تكون أقل وقد تكون البعض ومتساوية فيها. فكيف حينئذ يكون التوزيع بحسب القيمة المتعارفة والحال أن هنالك قيمة جعلية مفترضة في حتى يسير الماتن حسب مسار صاحب الشرائع قدس سرهما، ويقول أن التوزيع أبعاد العوض على أبعاد المعوض يكون بحسب القيمة المتعارفة والقيمة السوقية في الربح. هذا الكلام جوابه واضح، وهو في عندنا قيمة جعلية واضح، وفي عندنا قيمة واقعية قد جمعتا في أو قيمة سوقية قد جمعتا في هذا العقد الملفق من إجارة وبيع. القيمة الجعلية اللي هو السقف اللي توافقا عليه وتجاعلا عليه بالنسبة لي قيمة الدابة وسكن الدار في الربح. هلأ اللي هو عبارة عن 10 دنانير قد يكونوا قد القيمة الواقعية لكل منهما، وقد يكونوا أزيد وقد يكونوا شو أنقص، بس بحسب التوزيع ما في عندهم حينئذ تجاعل وتواضع لكل من الطرفين على أنه هالقد بتكون قيمة الدابة مثلا دينارين، وأما قيمة سكن الدار فبتكون حينئذ مثلا 8 دنانير في الربح. وهذا لا مانع منه، واضح، وهذا لا مانع منه، وليس بعزيز في البيع. في مسألة بيع الشيئين صفقة واحدة في عندهم حينئذ تواضع، مش تواضع انه حنى رأسه، لا تواضع، اتفاق على السقف الأعلى لقيمة المجموع مع عدم الاتفاق على قيمة كل من الشيئين. قيمة مثلا كتاب الجواهر قديش؟ بنرجع للعرف. قيمة مثلا الدابة قديش؟ بنرجع أيضا شو للعرف في البيع. وإذا ما في مانع أن يكون هنالك تواضع على قيمة المجموع وعلى عوض المجموع في البيع من دون أن يكون اتفاق بينهما على قيمة كتاب الجواهر قديش، قيمة مثلا تلك الدابة قديش في البيع. إذا هذا رضيناه وقبلناه في مثل حينئذ بيع الشيئين صفقة واحدة، فيكون التواضع على قيمة المجموع من دون أن يكون هنالك تواضع على قيمة كل ما يكون بإزاء أحد المعوضين من الكتاب ومن كتاب جواه ومن قيمة الدابة في البيع، فليكن الأمر حينئذ كذلك في المقام. هذه المعاملة التي اشتملت على عقدين ملفقة من عقدين في البيع، أحدهما بيع عم يتم فيه نقل الدابة والآخر الإيجار عم يتم فيها نقل حينئذ منفعة سكن الدار للطرف المقام، تواضعا على قيمة حينئذ شو مجموع سكن الدار و قيمة الدابة في البين اللي هو عبارة عن 10 دنانير. طيب قديش بإزاء حينئذ ركوب الداب سكن الدار؟ قديش بإزاء حينئذ سكن قيمة الدابة وشراء الدابة في البين؟ يكون حينئذ المرجع هو الحوالة على القيمة السوقية والمتعارفة، وهذا حينئذ لا بأس به في المقام. إذا ارتضينا ذلك في مسألة بيع الشيئين صفقة واحدة في عملية توزيع أبعاد الثمن على أبعاد المثمن والمعوض، فلنرتضيه هنا في هذه المعاملة في البيع، فيكون التواضع والتوافق فيما بين المتعاقدين على القيمة المجموعية أو فقل على العوض المجموعي والمعوض المجموعي، وأما التبعيد أبعاد حينئذ هذا العوض بإزاء أبعاد هذا المعوض وهكذا العكس بالعكس، إذا بيكون المرجع فيه القيمة السوقية والتحديد فيه يكون عند العرف في البيع، وهذا لا بأس به في البيع هيدة الآن ما يرتبط بهذا الشق. فالمعاملة صحيحة ملفقة من جزئين، إطلاقات أدلة الصحة تكون شاملة لها غير آبية عن الشمول لها في البين، لأنه جزما ليست أكل للمال بالباطل وإنما تجارة عن تراض بينكم في المقام، مضافا إلى أنه ما في عندنا مانع وهو محذور الجهالة المستلزم لغرض مثل هذه المعاملة لا يشكل مانعا من صحة مثل هذه المعاورة ومن شمول الإطلاقات الدلة الصحة لها في البيع. وعملية التوزيع تكون كما أفاد الماتن بحسب المتعارف. الآن إذا سلمنا بأنه هيدي بعضين، يعني معاملة ملفقة من بعضين، البعض الأول إيجار والبعض الثاني حينئذ بيع، ما يكون فيه تمليك العين يكون بيع، وما يكون فيه تمليك المنفعة يكون حينئذ إيجار، هل تجري أحكام البيع من بيع الصرف ومن لزوم الربا على هذا البعض أو أنها لا تجري في المقام؟ يعني كما لو كان الذي تم نقله تمت المعاوضة عليه، خل نفترض مثلا هكذا استئجار الدار مع دينار في البيع، يعني مع بيع دينار، أجرتك داري وبعتك مثلا ديناري بأديش بعشر دنانير، واضح؟ لا بعشر دنانير، خليه هيدي آكل حتى النقد. هلا مش مشكلة، أجرتك داري وبعتك ديناري بأديش بعشر دنانير في المقام، بحيث أنه صار في عنا مثلا خلنا نفترض تسع دنانير أو يمكن تسعة ونص أو ثمانية ونص حسب، بيكونوا لسكن الدار والبقية اللي هو إما دينار بدينار أو نص دينار بدينار أو دينار ونص مثلا أو ثلاثة أربع دينار بدينار في البين. فهل أحكام الصرف من اشتراط التقابض في المجلس، سواء كان شرطية التقابض، وهذا بأكد عليه شرط تعبدي في البين، أو كان شرطية التقابض في المجلس محذورا فرارا من محذور لزوم الزيادة ولو الحكمي، إنه أحدهما إذا دفع هلأ الدينار والتاني بده يدفع ولو بعد مثلا يومين ثلاثة رح تكون في عندنا زيادة حكمية في أحد الطرفين، يعني سواء كان شرطية التقابض في المجلس شرطية طريقية فرار محذور الربا، أو كان شرطية موضوعية في البين وشرطية تعبدية في المقام، هل تجري حينئذ أحكام الصرف على المورد أو لا؟ مضافا إلى أنه هل يلزم في المقام محذور الربا أو لا يلزم محذور الربا؟ ليش؟ لأنه لو كانت قيمة سكن الدار 8 دنانير أو 8 دنانير ونص، بيعنا دينار ونص مقابل قديش؟ الدينار مقابل بعته كديناري في البيع، قطعا هم في الربا، هل حينئذ بتصح أو لا تصح مثل هذا المعنى؟ وإن شئتم قلتم أن أحكام البيع هل تجري على هذا البيع الانحلالي، هذا البيع الضمني ضمن هذا القرار المعاملي الوحداني المبرز بإنشاء واحد في البيع، واضح؟ أو أنه لا يجري عليه ذلك، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله والحمد لله.